ذلك التسليم. أما بعد، فأيها الإخوة المصلون، أسأل الله جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الحي القيوم الرحمن الرحيم المنان الكريم السميع القريب المجيب، وهو ذو الجلال والإكرام والمن والإنعام، أكرم من سئل وأرحم من ملك وأجود من أعطى وأنصر من ابتغي سبحانه وتعالى، أسأله أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعلنا ممن تحفه الملائكة وتنزل عليه الرحمة وتغشاه السكينة ويذكره الله في من عنده. أيها الأخوة في الله، كان الأخوة الطرح الحديث عن هذا الموضوع المتعلق بالعلم، وهو لا شك حديث في محله، وسنتناول بإذن الله تعالى من خلال هذا الحديث بعض المواقف التي مرت بأهل العلم مما يشهد الهمة ويدفع المرء للتزود والترقي في مراتب العلم. فليس العلم مقصورا على أحد دون أحد، ولا على شريحة دون شريحة، ولا على أناس دون آخرين، بل هو لكل أحد متى ما أقبل عليه، كبيرا كان أو صغيرا، غنيا كان أو فقيرا، متعلما في مدرسة أو لم يكن كذلك. وإن في يعني هذا المقام لا أنسى قصة أحد العوام، كان يحضر بانتظام لدرس أحد المشايخ، وكان هذا الرجل لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وكان في هذا الدرس من مسائل العلم والأدلة ما يحتاج إلى قدرة ودراسة. فقيل له: يا فلان، أنت تحضر هذا الدرس كل أسبوع من سنين، هل تفهم شيئا؟ قال: لا، ولكني أكثر سواد المسلمين، أكثر سواد المسلمين. انظر إلى هذه النية الصادقة، كيف ومن جلس أو ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتابه إلا نزلت عليهم الرحمة ومشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فالفضل عظيم، والله جل وعلا ذو من كريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقول أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من سلك طريقا يحصل به علما، لأنك أنت قد تسلك طريق، قد تجلس في محاضرة، ولكن ربما تحصل علما. فإذا ربط ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالتماس العلم، من سلك طريقا يلتمس يعني يريد يبحث، حصل أو لم يحصل سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كيف إذا سلك الطريق أو حضر المحاضرة أو التزم بالدرس وحصل مع ذلك العلم، يكون الفضل أكبر والمن أعظم. ولا ريب أن العلم أشرف مطلوب وأفضل مرغوب، وأهله هم أهل الرفعة وأهل الخشية، كما يقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس أحد يخشى الله كخشية العلماء، ولذلك قال جل من قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولذلك يقول القرطبي في هذه الآية دليل على أن أهل العلم هم أفضل الناس، وهو دليل على فضل العلم وفضل أهله، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء قرنه الله جل وعلا باسمه واسم ملائكته كما قرن العلماء. وبهذا يتبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا ما قال يكثر ماله أو أولاده أو أزواجه أو يجمل حاله يعني ينعم مقامه، بل قال يفقهه في الدين. فمن الذي يفقه في دين الله فإن الله جل وعلا لم يرد به خيرا. ولذلك كان حري بالمرء فعلا أن يبحث عن سبب هذا الخير العظيم. وما أظن يعني الحرص على حضور جلسة العلم كما هو حالكم الآن إلا دل على مثل هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وهذا يا أيها الأخوة في الله فعلا دال على أن هذا منزلته عظيمة. ولذلك يقول معاذ بن جبل: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدد في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة، تمتص آثارهم ويبتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، تضرب الملائكة في خدمتهم وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والأخرى، التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، توصل به الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، وهو إمام العمل والعمل تابعه، ويلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. ولذلك يقول الحسن رضي الله تعالى عنه: إن الرجل ليعمل بالباب من العلم فيكون له خير من الدنيا وما فيها. الناس من جهة التمثال أكفار، من جهة التمثال أكفار، وأبوهم آدم وأمهم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنه على الهدى لمن استهدى أذلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. شوف هذه العبارة عجيبة: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، يعني بحسب ما تحسن يكون قدرك، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. الله أكبر، الناس موتى وأهل العلم أحياء. يقول جل وعلا لنبيه: وقل رب زدني علما. قال ابن عيينة: فلم يزد في زيادة صلى الله عليه وسلم حتى مات. وقيل ابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله، يعني ولو خرج في اللحية الشيء وكبر السن. قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. ويقول ابن أبي غسان: لا يزال المرء عالما ما كان متعلما، فإذا استغنى جهل، يعني إذا ظن أنه استغنى عن تعلم العلم فإنه عندئذ يكون جاهلا. ولذلك سئل سفيان بن عيينة: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم، لأن الخطأ منه قبيح. والحق أنه الوقوف مع أهل العلم ومع مواقفهم مما يدرك به المرء مكانة العلماء، وتتضح معه مكانة العلم وأهله. ولذلك نقف مع بعض القصص لسيما وفي القصص عبرة كما قال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لننظر في هذه السير لأنك إن رأيت في قصص المتقدمين والمتأخرين في العلم تجد عجبا وتعلم أنهم إنما بلغوا ووصلوا ما وصلوا واحتاج الناس إليهم ببذلهم للجهد. فلا تحسب المجد أمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ومن أشهر القصص في هذا الباب قصة وردت في القرآن وهي قصة موسى مع الخضر في سورة الكهف والتي بوب عليها البخاري رحمه الله بقوله باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر وقوله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ثم ساق الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم موسى نبي؟ قال هل تعلم أحد أعلم منه؟ قال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا الخضر فقال موسى ما السبيل إليه؟ فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاة أو فقال موسى لفتاة أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره الآية. فوجد عندئذ الخبر فكان من شأنهما الذي قص الله في القرآن. قال ابن حجر هذا الباب معقول للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم لأن ما يرتبط به أو ما يرتبط به تحتمل المشقة فيه ولأن موسى لم تمنعه السيادة من طلب العلم وركوب البحر لأجله. وفي الحديث أيضا لزوم التواضع حيث تواضع هذا النبي لعبد ليس من الأنبياء لأجل الإفادة منه وأخذ العلم عنه. ويقول ابن القيم في هذا وكفى بالعلم فضلا وشرفا فإن نبي الله وكليمه وهو موسى عليه الصلاة والسلام سافر ورحل ولقي النصب في سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم. ما هي المسائل التي تعلمها؟ أنا أسأل الإخوة ما هي المسائل التي تعلمها موسى من الخبر في القرآن؟ سمع مسألة حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأ. هذه المسألة الأولى أحسنت. المسألة الثانية كيف؟ قتل الغلام. نعم وجد إيش الآية؟ فوجد فيها غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا كذا. هذه الآية الثانية. هذه الثانية. طيب والثالثة؟ ها؟ الجدار. سن وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. شوف موسى وهو الذي لم يكن يعلم بحقائق هذه الأمور فبين له الخبر حقيقة هذه الأمور كلها وإن السفينة لو تركها صالحة لأخذها ملك يأخذ كل سفينة صالحة يعني ما فيها خرب وهذه مفسدتها أعم وأشد من أن تبقى السفينة من غير خرب لأنها ستذهب السفينة كلها على أهلها. فلاحظ العلم كيف. الثانية الغلام هذا كافر فسيزيد أهله يزيد أهله طغيانا وكفرا. والثالثة الجدار كان تحته كنز وأقامه لكي يبقى الكنز محفوظا لأهله حتى يأتي الوقت المناسب لأخذه. فكان هذا كله من العلم الذي تعلمه موسى عليه الصلاة والسلام من الخبر. ولذلك لا ينبغي للمرء أن يستنكف عن أن يتعلم ممن هو أقل منه، فقد يكون عند غيرك من العلم ما ليس عندك. ولذلك أنا أهيب الشباب الآن وهم ربما أكثر من النشيب أو الكبار بأن يتعلموا من الكبار. فليس المراد من العلم فقط أن نتعلم الأحكام، وإنما يراد من العلم أيضا أن نتعلم الحكمة، وأن نأخذ الخبرة، وأن نفيد ممن هم أكبر منا سنا وخبرة، وفي هذا نشك خيرا كثيرا، لأن الله يقول وفي هذا نشك خير كثير، لأن الله يقول من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لا فائدة من علم يكون خليا من حكمة. فلذلك لا بد للمرء فعلا أن يبحث عن الشيء أو عن مضان العلم من أهله وأن يفيد منه. ولا شك أن أشرف هذا العلم هو العلم الشرعي. ولذلك كان السلف بدءاً بالصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على ذلك، يحرصون على تتبع العلم. فجابر رضي الله تعالى عنه ابن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس، رحل من المدينة إلى الشام مسيرة شهر كامل لأجل فقط إيش؟ أن يحظى بحديث واحد. والواحد منا ربما يشق عليه أن يذهب إلى درس أحيانا مسافة 10 دقائق أو زمن 10 دقائق أو ربع ساعة بالسيارة، هذا شهر كامل يمشي أو يركب ليتلقى حديثا واحدا. وابن عباس رضي الله عنه يقول: كنت آتي أبي بن كعب وهو نائم فأقيل عند بابه، فأقيل عند بابه حتى إذا قام أخذت منه الحديث، ويقول: آتي بي الحي من الأنصار ولو طرقت على باب أحدهم لأذن لي، ولكن أبتغي طيب نفسه، ينتظر حتى يقوم فتسفه الريح كله لأجل أن يتلقى منه العلم. ولذلك يعني ضرب الصحابة والتابعون أيضا أروع الأمثلة في ذلك. يقول سعيد المسيب: كنت أرحل الأيام والليالي لأجل الحديث الواحد. وأحمد كما يقول ابن الجوزي: طاف الدنيا مرتين حتى جمع المسند، حتى جمع المسند، ولا زال ذكره عند الناس بل وعند رب الناس فيما نعتقد في أولياء الله الصالحين، لا زال ذكره يتردد. رحمه الله تعالى ورحم علماءنا ورضي الله تعالى عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. كان فراش عطاء بن رباح المسجد 20 سنة، وكان إذا تكلم كما يقول ابن جريج يخيل إلينا أنه مؤيد، مع أنه كان أسود أعور أخطس أشل أعرج ثم عميق، ولكنه كان آية في العلم والدين والصلاح والقدوة، يجلس الملوك بين يديه. وكان ابن أبي حاتم يقول: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، وكنا ندور على الشيوخ في النهار وبالليل ننسخ ونقابل. فأتينا يوما شيخا فقالوا علي، يعني صار عندهم فراغ الآن، الشيخ مريض، فوجدنا سمكة. السمكة هذه اشتهوها لأنه من أيام أكل، قال فاشتريناها. فلما صرنا إلى البيت، يوم وصلوا البيت وأرادوا يأكلون السمك، يقول: حضر وقت بعض المشايخ، يعني جاء وقت الدرس الذي بعد، فتركنا السمكة وبقينا على هذه الحالة. كلما أردنا أن نأكلها صرنا إما في درس أو نسخ، يعني يا نحضر يا نكتب. قال: حتى كادت تنتن فأكلناها نية ولم نتفرغ لشويها. هذا مثال يبين لك كيف فعلا كانوا يتقللون من الدنيا ويجهدون في طلب العلم، بل كان زهدهم من الدنيا بلغ مبلغ عظيم. هذا أبو العلاء الحافظ الهمذاني العطار المتوفى سنة 569 كان مرة في بغداد ونودي بالمزاد على كتب لأحد العلماء ابن الجواليقي بمبلغ كبير، فاشتراها على أن يوفي بعد أسبوع وما عنده شيء، ما عنده من المال شيء. ثم ذهب إلى يبحث حتى وصل إلى همذان، يعني إلى داره، فبلغ داره فقال لبعض البائعين بيعوا داري، لا يملك إلا هذه الدار. فلما وضعوا عليها المزاد فجابت سعر الكتب، وصل إلى سعر الكتب قال بيعوا، قال انتظر انتظر الدار يمكن أن تأتي بسعر أكثر، قال لا بيعوا بيعوا. فباعوا فأخذ المال وطار لأجل أن لا يفوته شراء الكتب. فانظر كيف تقلل حتى من داره التي يسكنها في سبيل يعني طلبه للعلم وزهده فيه. وقد رأى رجل مع الإمام أحمد محبرة فقال له يا أبا عبد الله يعني بلغت هذا المبلغ ولازالت معك المحبرة، محبرة يكتب فيه الطلاب، القلم كأنما يقرأ معه كتاب دفتر وقلم. فقال مع المحبرة إلى المقبرة، وليكن هذا شعارا لنا جميعا الكبير والصغير، مع المحبرة إلى المقبرة. يوما ما كان الإمام أحمد وهو إمامنا، فالمذهب عندنا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، هم وسائر أئمة المذاهب الفقهية، كان الإمام أحمد يصلي بعبد الرزاق وهو إمام الحديث الصنعاني، فسهى يوما في صلاته فسأله عبد الرزاق ما سبب سهوك يا أحمد يا إمام؟ فأخبره أحمد أنه لم يطعم شيئا منذ ثلاثة أيام، منذ ثلاثة أيام، وذلك يعني إنما كان لانشغال الإمام بطلب العلم وبالتزود لإفادة الناس وتبليغهم دين الله جل وعلا. لذلك يقول محمد بن إسماعيل رأينا أحمد بن حنبل في بغداد وهو يمسك بنعليه يركض ينتقل من حلقة إلى أخرى من حرصه رحمه الله تعالى على العلم، بل إنه قد رهن نعله عند خباز، ما عنده مال، اشترى خبز وما كان عنده شيء، فرهن نعله عند الخباز على طعام أخذه من عند خروجه من اليمن، بل وأكرى يعني أجر نفسه من ناس جمالين، لأنه لما راح إلى الإمام عبد الرزاق صرف كل ما معه فلم يبقى شيء، فاضطر إلى مثل ذلك وهو من أئمة الدنيا في الحديث، كانوا يطربون ويمتذون بالعلم مع كونهم كبار، وكذلك كانوا أيضا حينما كانوا صغار كانت لذة العلم تنسيهم يعني ما يصيبهم من نصب وجهد ووصد في سبيل ذلك. ولذلك يقول الشافعي لما قيل له كيف شهوتك للعلم، يعني كيف أنت تلتذ بالعلم، صف لنا ذلك، صف لنا ذلك. يقول أسمع بالحرف مما لم أسمعه قبل ذلك فأود أن لجميع أعضائي سمعا، يعني إذا سمعت بالحرف من العلم أتمنى أن يدي فيها أذن ورجلي فيها أذن حتى تقرب كما أقرب وتتنعم كما تتنعم الأذنان. فقيل له كيف حرصك عليه، يعني كيف أن تحرص على جمع العلم؟ قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال، يعني الشخص الذي يحب أن يجمع المال ولا ينفق منه شيئا، بخيل، طماع وبخيل، تخيل شخص طماع وبخيل حصل على مال، عندئذ ترتعد فرائصه، ربما يعني بعضهم يصاب بجلطة أو سكتة، خاصة إذا كان تحصيله للمال على حين غرة يعني فجأة، وكان ذلك بشكل كبير، جميل لا يحتاج يتمالك نفسه من شدة الفرح. هؤلاء كانوا يفرحون لكن ليس بالمال، وإنما يفرحون بالعلم. ولذلك قيل له كيف طلبك له؟ طيب إذا كان حرصك هذا كيف أن تطلب العلم؟ قال طلب المرأة المضلة لولدها التي ليس لها غيره. تخيل امرأة تسير في السوق ليس لها إلا هذا الولد ثم ضاع، كيف تدور بين الناس كأنها مجنون تبحث عن ولدها؟ يقولها أنا كمثل هذه المرأة في حرصي على طلب العلم. والواحد ربما لو حضر درسا أو درسين أو دورة أو دورتين أو قرأ كتاب أو كتابين أو حصل مسألة أو مسألتين مل وكل وشعر بأنه قطع أحمالا بعيدة وفعل الأفاعيل وأنه فعلا قدم للعلم ما لم يقدمه الأوائل ولا الأواخر. يقول ابن أبي حاتم الرازي هذا أحد العلماء الذين إن ذكرناهم قد لا نعني أن نصل مثلهم، ولكن الحديث عنهم عبادة وذكرهم قربة إلى الله جل وعلا. يقول كنت أقرأ على أبي، هذا ابن أبي حاتم أبو حاتم الرازي يقول كنت أقرأ على أبي وهو يأكل وهو يشرب وهو يمشي وهو في الخلاء، بل وصلت الهمة بالإمام الدارقطني أنه كان يقرأ عليه وهو يصلي النافلة. وكان أيضا ابن الجوزي كما يذكر يقرأ وهو يمشي فيطالع جزءا، وكان النووي يحضر في اليوم الواحد 12 درسا، يحضر 12 درسا يراجع هذه الدروس وهو في الطريق من درس إلى آخر. وكان ابن عقيل، هذا ابن عقيل الحنبلي أيها الحنابلة، هذا كان له مجلد أو كتاب اسمه الفنون 800 مجلد أكثره مفقود لم يصل لنا منه إلا شيء يسير، كان كلما خطر في باله خاطرة قام وكتبها. أنت الآن ما تخطر في بالك بعض الخواطر جميلة، لكن من منا يطيب ويكتب؟ تمر أحيانا فيك مواقف مؤثرة، لكن من منا يحفظ هذه المواقف ويسجلها؟ يقول ابن عقيل عن نفسه إني أقصر بجهدي أوقات أكلي حتى إني أختار دق الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من وقت في المطبخ. يقول أنا إذا جيت أكل الخبز يأخذ وقت، فإيش أسوي؟ زي ما يسمى عندنا بالفريك، يطحنه ويضعه من الماء حتى يأكله بسرعة. ويقول رحمه الله إني لا يحل لي قارن يا أخي بين هذه الكلمات وبين حال كثير منا وأولنا متحدث، إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة، فإذا استطرحت فإني أعمل فكري حال انطراحي، يعني وأنا منسدح نائم، فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. شوف كيف الاغتنام والاستغلال للوقت. لم يكن أولئك يضيعون شيئا من وقتهم، حتى أنه من الطائف ابن الجوزي يقول كثر علي الناس الذين يزورونني فيضيعون وقتي. إيش سوى؟ قال صعب أنا أقول للناس لا تزوروني، ففعل أو صنع حيلة فقهية أو علمية أو عملية، فقال إني عمدت إلى تهيئة حزم الدفاتر وبري الأقلام وقطع الورق، فأعمد إلى ذلك حينما يكون أو يزورني بعض الفضوليين أو من يضيعون الوقت على صاحبه. هذا بغض النظر عن تأييدنا له، فالمرء يكرم أضيافه ويرحب بزواره، ولكنه ينبهك على أن القوم كانوا فعلا يعرفون قدر الوقت، والوقت أنفس ما بنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. والعجيب انه يعني كما يقال الوقت من ذهب، بل هو ليس من الذهب، الذهب يمكن ان يعوض، الوقت انفس من الذهب. والمرء في الحقيقه ينبغي فعلا ان يشغل وقته، لان الليل والنهار كتاب يكتب فيه ما تقوم به، ان خيرا فخير وان شرا فشر. من ايضا المواقف المؤثرة موقف لأحد العلماء. هذا الرجل كان من علماء النحو، يقول: كنت أختلف إلى مجالس أبي علي القالي، فبينما أنا ذاهب يوما وكنا في الربيع أصابتني سحابة، هذا مثل ما حصل معي اليوم، قال: فأغرقت ملابس. يقول: وكتبي، فوافيت المجلس وحول الشيخ أعيان من قرطبة، يعني ناس من الوجهة، وأنا جاي وقد ترقبت ملابسي واستحييت منه، فلما رآني قال: مهلا أبا نصر، أدنو، يعني قرب. قال: فدنوت. قال: لا عليك، لا يهمك، يعني انك في سبيل العلم اصابك ما اصابك، خطبك سهل، ان تاتي للعلم ومجالس العلم في غبار او في مطر، الخطب سهل، ليس هناك كبير تضحيه، الله يتجاوز عنا وعنكم، والا في العلم يستحق ان نبذل في سبيله الكثير. قال: لا عليك، انما هي ثياب تبدلها بغيرها. اما انا، هذا يتحدث هذا الامام اللي هو القاري، اما انا ففي جسمي ندوب تدخل معي قبري، يعني في جروح هذه من قديم الزمان وستبقى لن تذهب. ما قصتها؟ قال: كنت اختلف الى مجلس ابن مجاهد الامام المقرئ الشهير صاحب القراءات السبع. قال: فبكرت اليه يوما بكرنا لاسبق الاخرين. قال: فاذا باب الدار مغلق وصعب علي فتحه، فقلت: سبحان الله، أبكر هذا البكور، جاء قبل الفجر يعني، أبكر هذا البكور وأغلب على القرب منه ثم يسبقني أحد؟ لا يمكن، سأبحث كيف أدخل. يقول: فنظرت فإذا ممر صغير جدا بجوار الدار، فدخلت معه، وكان الممر يضيق شيئا فشيئا حتى وصلت إلى منتصفه، فلم أستطع الخروج ولا النهوض، انحبست. يقول: فما كان مني إلا أن جمعت قوتي ومضيت، مع أنه ما يتسع ربما ولا لهم من ضيقه. يقول: فمضيت، فلما مضيت تمزقت ثيابي وتقطع لحمي وانكشف عظمي، أن المسألة الآن حياة أو موت، لا أستطيع أرجع، وفي الوقت نفسه أريد أن أصل إلى مجلس الشيخ. يقول: فكنت أول الحاضرين، ثم أنشأت، هو صاحب هذه الأبيات: لبنت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرى، وكبدوا المجد حتى بل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، المراء يجب أن تمر بها قبل أن تبلغ المجد. لأقرأ عليكم بعض مواقف المعاصرين، لأن المرء ربما أحيانا ينشط لقراءة أو للوقوف على مواقف المعاصرين في العلم. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أكرمني الله بأن حضرت بضع سنوات دروسه. الشيخ رحمه الله من استغراقه في العلم وزهده في الدنيا لا يعرف أنواع السيارات. أذكر أنه من مرة من المرات أحد الطلاب أرسل ورقة يريد أن يعني يبلغ القارئ الشيخ رحمه الله تعالى بها، وكان مفاده أن هناك سيارة كرسيدة تقف بشكل معين قد أغلقت على سيارة أخرى. فأذكر أن القارئ قال للشيخ: الشيخ معي ورقة. قال ما في شيء. قالوا لك سيارة كرصيدة. تخيل سيارة كرصيدة الآن يعرفها الطفل مدرسنا، خاصة قبل 12 سنة كانت يعني سيارة تعتبر متصدعة يعني. تخيلوا ثلاث مرات لم يستطع الشيخ أن ينطق السيارة كرصيدة، ما استطاع أن ينطق، كأنه لأول مرة يسمع بها، أو هو قد سمع بها لكنه لا يتحفظ مثلها، بينما هو يحفظ رجال تقريبا التهذيب، يعني آلاف من رجال الحديث، آلاف من المسائل العلمية. وأنا أذكرني بقصة البخاري، يقول كان بعض قريناتي يكتبن لي، فلما أردت أن أكتب إليهن جوابا كما يقول الذهبي في السير ذهبت علي أسماؤهن، يعني يحفظ رجال الحديث وعنده قرابة ألف حديث ولكنه ينسى بعض أسماء النساء القريبات له، لأنه يعني عقولهم مشتغلة بالعلم وقلوبهم منصرفة إليه. ولذلك يذكر عن الإمام الشنقيطي، الشيخ الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله، أنه لا يميز العملات الورقية، ما يعرفها، يعني ما يدري هذه 10 ريال وهذه 50 وهذه 500، يخبر بهذا حتى لا يخدع، وهو من يعني أعلم الناس بسائر العلوم. فخذ يعني بعضا، طبعا أنا وأؤكد وأحيل الجميع على قراءة كتاب قديم حقيقة له 10 سنوات تقريبا أو أقل، ولكنه من أجمل الكتب، اسمه جوانب من سيرة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، ألفه الشيخ محمد الحمد، وكان برواية محمد الموسى اللي هو مدير مكتب الشيخ. سأقرأ فقط النظام اليومي لسماحة الشيخ من هذا الكتاب، أتمنى أن الجميع، أنا يهم الجميع الحقيقة. يقول الراوي، يقول سماحة الشيخ رحمه الله: أنا ودي الآن نأخذ برنامج ونقارن برنامج كل واحد منا، معلش قارن أنت ثم انظر، يعني ما يلزم أنه يكون برنامج مقارنة 100%، ولكن انظر المسافة كيف تكون، كلما كانت المسافة بعيدة هذه مشكلة. يقول: كان الشيخ يقوم قبل الفجر بساعة تقريبا لأداء صلاة التهجد، حيث يصلي 11 ركعة كلها خشوع وتضرع ودعاء كثير، وكان يكثر في ذلك الوقت من الذكر وقراءة القرآن والدعاء للمسلمين وولاة الأمور ويختم الاستغفار، وبعد أذان الفجر أو قبله يذهب إلى المسجد كي ما يتأخر. الحين الله المستعان، نحن إن قمنا بالكاد نقوم لصلاة الفجر نلحق على الركعة الثانية، يعني الأولى هذا الذي يمكن الصلاة، فضلا عن أن نقوم قبل بساعة ونصلي 11 ركعة بخشوع وخضوع. طيب نواصل البرنامج، هذا برنامج معاصر، ما هو في وقت الرازي أو في وقت ابن المبارك، لا. قال: وبعد أذان الفجر يذهب إلى، إذا خرج من المنزل قال الدعاء المذكور، ثم إذا وصل المسجد قدم رجله اليمنى ودعا بما ورد، ثم صلى السنة الراتبة وأكثر من الأدعية، ثم يؤدي صلاة الفجر، وبعدها يأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة، ثم يمكث طويلا لورده اليومي من الأدعية والأذكار الصباحية. بعد ذلك يروح إلى دعاته الشيخ، بعد ذلك يبدأ الدرس المعتاد الذي ربما زاد وقته على 3 ساعات، وهو قد جاوز رحمه الله تعالى من السن ما جاوز، قال: حيث تقرأ عليه الكتب المتعددة المتنوعة، وبعد ذلك يجيب على الأسئلة الكثيرة بكل عناية ودقة، ثم ينصرف بعد ذلك إلى منزله، وإذا لم يكن عنده درس انصرف إلى منزله بعد أن يأتي بورده اليومي الصباحي، ثم يجلس في المنزل ما يقارب من الساعتين، ينام تعرض عليه بعض المعاملات المهمة أو تقرأ عليه بعض الكتب والبحوث، وفي ذلك الوقت أيضا يعني هم يقرؤون عليه المعاملات والكتب والبحوث، يقوم سماحته رحمه الله تعالى بالنفل والرقية في بعض أواني المياه، شوف النفع للناس، أو قوارير الزيت أو العسل التي أتى بها أصحابها ليقرأ فيها سماحته. بعد ذلك يتوجه سماحته إلى داخل المنزل لأخذ قسط من الراحة حتى الساعة 8، ثم ينهض ويتهيأ للإفطار، ثم يتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يذهب إلى المكتب بسكينة وعزيمة وهمة. وحين ركوبه للسيارة تعرض عليه بعض القضايا أو تقرأ عليه بعض المعاملات، وإذا وصل إلى المكتب ترجل ماشيا، وأثناء المشي أيضا تقرأ عليه بعض القضايا. ثم إذا استقر في مكتبه واصل القيام بالأعمال العظيمة التي لا يقوم بها الكثير من الرجال الأقوياء الأشداء، تعرض عليه القضايا ويستقبل الوفود ويجيب السائرين ويؤدي الأعمال المنوطة به، ويأتيه المطلقون، المطلقون يأتون إليه لأجل أن يفتي في طلاقه، إلى غير ذلك مما لا يمكن قصره. ثم إلى الساعة الثانية والنصف أو بعدها بقليل، هل ما يطلع قبل الظهر يجيب العيال ولا يرجع، ولا الساعة واحدة ونص يخرج من المكتب؟ لا، بعد الثانية والنصف، وهو إلى 10:90 على هذه الحالة. ثم بعد ذلك يتوجه إلى منزله، وفي الطريق إلى المنزل فيقول مرتاح الساعة 2:30، لا، يواصل عليه عرض القضايا والمعاملات وقراءة الكتب، ويستمع الأخبار الثانية والنصف من المذياع، أيضا يهتم بالأخبار رحمه الله ومعرفة أحوال المسلمين. إذا ما كان معه في الطريق أحد يقرأ عليه منه كثير رحمه الله تعالى، فإنه يقطع الطريق بالذكر وقراءة القرآن. إذا وصل إلى المنزل إيش اللي يحصل؟ يجد الجموع الغفيرة تنتظره أيضا، يعني مو إذا وصل للمنزل يجد الفراش الوثير، لا، من الأجناس المتعددة، ما بين مستفتر ومسلم ومطلق وفقير ومسؤول وقريب وبعيد، فيلقي عليهم السلام ويدعوهم إلى تناول الطعام، يتغدوا معه كل يوم. الشيخ لم يتغدى مرة في حياته مفردا، كل يوم غداؤه عامل، ويباسطه ويسأل عن أحواله ويجيب عن أسئلته، وإذا انتهى من الغداء تأنى قليلا، ما يستعد، لأنه لم يكن يكثر من طعامه، لكن حتى لا يعجل ضيافه. انظر إلى هذا الخلق الرفيع كي لا يعجله، وإذا قام قال كله براحته، كان يسمع، لا تعجلوا، لا تستعجلون. إذا قام يغسل يديه بدأت الأسئلة تلقى عليه وهو في الطريق إلى المغسلة، وبعدها يعود إلى المجلس والحال كذلك. وإذا كان الوقت متأخرا ووقت صلاة العصر قد اقترب، توضأ وتابع المؤذن ثم توجه إلى المسجد. للأسف نحن نتوجه إلى المسجد إذا سمعنا الإقامة، وربما إذا شرع الإمام في القراءة في الركعة الثانية هو مجرد على أشغال، لا تقول لي أنا مشغول، ليس أحد أشغل مثلي يعني الدنيا كان، ومع ذلك إذا أذن توجه إلى المسجد. يقول وإذا كان في الوقت متسع يعني ما هو باقي على الأذان، رجع إلى المجلس، تناول الشاي مع الضيوف، تطيب معهم، ثم توجه إلى داخل المنزل قليلا، ثم يخرج وقت أذان العصر. بعد ذلك يتوجه إلى المسجد، يؤدي الصلاة، ثم يقرأ الإمام ما تيسر من كتاب رياض الصالحين للنووي أو الوابل الصيب لابن القيم أو كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب أو غيرها من الكتب، ثم يشرع سماحته بشرح ما قرئ، ثم توجه إليه الأسئلة فيجيب عليها، ثم يرجع إلى المنزل لأخذ بعض الراحة، وفي الطريق إلى المنزل يجيب على ما تيسر من أسئلة الجموع الغفيرة المحيطة به. قبل المغرب يتوضأ سماحته، يذهب لصلاة المغرب، بعد الصلاة يأتي للمنزل ويؤدي السنة الراتبة، ثم يجلس للناس جلسته المعتادة إذا ما كان لديه محاضرة أو تعليق على الندوة، وفي مجلسه المعتاد هذا مجلسه المعتاد يؤدي من الأعمال العظيمة ما لا يخطر على باله. وإذا أذن بصلاة العشاء تابع المؤذن ثم قام للصلاة وترك جميع الأعمال، وإذا دخل المسجد وأدى تحية المسجد بدأ الإمام يقرأ بعض الأحاديث، ثم يشرع أيضا رحمه الله في شرحها وإيضاحها، ثم تنهال عليه الأسئلة فيجيب على ما تيسر منها. بعد صلاة العشاء يقوم رحمه الله بالذهاب إلى منزله، إذا ما كان لديه موعد وهذا قليل خارج المنزل، أو محاضرة أو إجابة دعوة ولا يرد دعوة، أو إجابة دعوة خاصة أو وليمة زواج أو زيارة مريض أو نحو ذلك، إذا رجع من المنزل ينام، لا، جلس لقراءة بعض المعاملات عليه، أو راجع بعض الكتب لديه، وربما كان لديه اجتماع أكثر داخل المنزل، وربما كان لديه ضيوف، وربما كان لديه، وهذا كثير، موعد تسجيل إذاعي أو محاضرة يلقيها عبر الهاتف لأناس خارج المملكة. بعد ذلك يقوم الشيخ بن باز رحمه الله بتناول طعام العشاء مع ضيوفه ومضى في مكتب المنزل ومن حضر عموما، وبعد العشاء ينام ما ينام، يعود لإكمال ما شرع فيه من عمل قبل العشاء، أو يكمل الجلوس مع ضيوفه، أو يجلس لقراءة بعض الكتب وإنهاء بعض المعاملات حتى ساعة متأخرة، إما الساعة 11 أو الساعة 12 ليلا، ثم ينصرف بعد ذلك إلى داخل منزله ويمشي على قدميه مدة نصف ساعة تقريبا، ثم يأوي إلى فراشه، وهكذا كان يقضي سحابة يومه في عمل وهمة ونشاط وأنس يسري منه إلى من حوله رحمه الله تعالى وقدس روحه وجمعنا به في أعلى علي. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له من المواقف والأحوال ما كان فعلا يعني يعجب الناظرين والسامعين، فقد كان الشيخ رحمه الله له دروس يومية يومية حتى يوم الخميس والجمعة إذا كان في بلد الرنيزة لا تنقطع عن الدروس، وكان يذهب إلى المسجد على رجليه على قدميه ويمشي قرابة مسافة الكيلوين، يعني أزيد من نصف ساعة تقريبا، ولأجل أن يراجع ورده من القرآن، يقرأ ما لا يقل عن جزء في ذهابه وجزء في إيابه، ويجيب على أسئلة السائرين ولا يوم سائل، ويسلم رحمه الله تعالى على كل أحد، على الصغير والكبير والأعجمي وغيره. ولذلك يعرفه عمال البقالات والكبار والصغار وعمال النظافة في الطريق، لأنه رحمه الله تعالى كان يحرص على السلام على الناس وعلى تطبيق السنة. بل يقول أحد المشايخ ركب معي مرة وكانت النافذة لا تفتح، فضاق صدر الشيخ يحاول فتحها، قال الشيخ كيف نقف عند الإشارة الآن ونمر بالناس ولا نسلم عليهم، فحرص على تطبيق السنة وضاق صدره، ولذلك حتى يقول عالجنا النافذة فأنزلناها قليلا، وكان الشيخ يرفع صوته وعند كل إشارة يسلم على كل من حوله، ويشير في ذلك العلم والتعلم. وجاءت مرة امرأة وهو يمشي إلى المسجد تريد أن تسأله، فإذا بالرجال محيطين به، قالت كيف أسألك وهؤلاء حوله، فأشار إليهم أن انصرفوا، فما أن انصرفوا حتى اجتمع عليه النساء، كل النساء ينتظرن ذلك، فما فرغ منهم حتى سألت كل واحدة مسألتها وأجابها عن سؤلها وعلمها مما علمه الله، ثم مضى في طريقه. ومع ذلك من أشد الناس إخلاصا، حتى كانت تعرض له ارتباطات رسمية أثناء دوامه الصباحي في الجامعة، يعني مثل حضور لاجتماعات هيئة كبار العلماء مثلا، أو مؤتمر أو ندوة أو غير ذلك، فكان إذا جاءه الراتب خصم مقدار حضوره لاجتماعات هيئات كبار العلماء أو غير ذلك، لأنه لم يكن حينها قد ألقى المحاضرة التي يأخذ الراتب عليها. وعندما دعي مرة إلى إلقاء محاضرة عند كليات البنات فأعطي مبلغا من المال مقابل هذه المحاضرة، أبى وقال نأخذ مبلغا من المال على تعليم بناتنا، هذا لا يمكن. قال إن حاله بحال كثير للأسف من الأساتذة والدكاترة، وربما يكون محدثكم منهم، وكيف إنه النيات قد اختلفت. ولذلك كان الشيخ رحمه الله لما في إبدال ما كان الدكتور التركي مديرا لجامعة الإمام، صار هناك نظام للترقيات لا يكون إلا بتقديم أبحاث علمية، كان الشيخ لا يقدم شيئا من ذلك، وكان يقال له ألا أليس لديك بحث، يقول كيف أقدم علما لأنا الدنيا لتحصل لترقية، لا أريد هذا. فارتقى في مراتب الدنيا والأخرى ما لم يرتقي غيره ممن كابد في ذلك الكثير الكثير. ولذلك مما ينقل عن الشيخ وحرصه على العلم والتعليم أنه كان في مرضه الذي مات فيه رحمه الله يفتي وصوته يتهدج يتقطع، وسماعة الهاتف على صدره ما كان يقوى على حملها كما يذكر عنه بعض أبنائه وأصحابه من كان معه في الغرفة في لحظاته الأخيرة رحمه الله تعالى، بل أقر الأطباء له ليلة من الليالي بعد صلاة التراويح أن يخرج إلى الله، لأن لديه فحوصات ويحتاج الشيخ إلى أن يحقن بإبر دم. فقال الشيخ: أما الانقطاع عن الدرس والتعليم فهذا غير ممكن. قال: وكيف نصنع؟ قال: اصنع ما تريدون وسأصنع ما أريد. فكان يلقي الدرس وهم يحقنونه بالإبر ويجرون عليها الفحوص. فانظر يا رعاك الله كيف هذا. هذا يذكرني موقف شيخ الإسلام لما كان قد أصابه من المرض ما أصابه حتى كان يتبول الدم، فقال له الطبيب في ذلك: قال له أن ترتاح. وكان يقرأ الكتب نهما في الطلب، فقال: إني أحاكمك إلى طبك، أوليست النفس تطيب والصحة تسكن؟ يعني إذا انشرح الصدر وذهب الهم والغم؟ قال: بلى. قال: فإني أجد ذلك في العلم. فقال: لا حيلة فيك، ما نقدر عليك. وهذا الذي حصل. ومما يذكر عن الشيخ محمد المختار الشنقيطي يذكره عن والده رحمه الله تعالى انه كان منهمكا في الطلب سائر الوقت، وكان كما اشرنا قبل قليل لا يفرق حتى بين العملات الورقيه كما هو حال ايضا ربما الشيخ محمد الامين. وكان مره قد اتي له بلبن فقدم له وهو ساخن، فكان يقرا حتى برد اللبن فوضعه على النار، ثم نسيه حتى احترق اللبن. فما كان من أهله إلا أن يقدموا إلى الغرفة وصححوا الحال وأخذوا اللبن طبعا وتصرفوا فيه، وأما هو فلم يدري عن اللبن وما الذي حصل له من محل. هذا يعني أبرز ما يمكن أن نقفه ونشير إليه من مواقف هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى. والقصد من ذلك الحقيقة هو معرفة هذا العلم ومنزلته وفضله وتحديث النفس كل بحسب طاقته. يعني ليس المقصود الآن أن يتحول الناس كلهم إلى علماء، فهذا غير واقعي، ولكن لا تحقرن من العلم شيئا. فلا أن تتعلم كما يقول مبارك باب واحد، كما يقول الحسن باب واحد من العلم فتعمل به خير من الدنيا وما فيها. فتعلم من العلم ما استطعت، وعلم نفسك وعلم غيرك، ونحث أبناءنا وإخواننا وأهلينا على تعلم العلم الشرعي وتعليمه. هذا سؤال يقول: هل العلم المقصود في الحديث الشريف من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هل هو العلم الشرعي أو جميع العلوم الدنيوية المباحة مثل الكيمياء والرياضيات والطب وغيرها من العلوم؟ وشكرا. الظاهر إن المراد بهذا الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة هو العلم الشرعي، فهو أفضل العلوم وأجلها. ولكن الظن أنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما من هذه العلوم الدنيوية التطبيقية يريد بهذا نفع نفسه ومجتمعه، أنه على باب من أبواب الخير عظيمة، وإن هذا يعني من النفع المتعدي الذي قد لا يحد ولا يعد أجره وفضله. ولذلك لا ينبغي أيضا التزهيد في مثل تلك العلوم. نعم نقول أن العلم الشرعي هو أشرف العلوم وأجلها، إلا أنه لا يعني هذا أن ينصرف الناس كلهم عن العلوم الأخرى إلى العلم الشرعي، فهذا يعني غير واقعي. بل كل يعني كما يقول ابن المبارك: كل كلانا على خير. فمن كان مثلا تخصص كيمياء او رياضيات او طب او هندسه فهو على خير، ومن كان تخصصه يعني شريعه فهو كذلك على خير عظيم. ولا يمنع أن يكون المتخصص في العلوم غير الشرعية على دراية بالمسائل، يعني أن تعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج. هذا من الواجبات المتعينات على كل مسلم ومسلمة، وينبغي أن يعني يتساهل الأمر خاصة في الأمور الواجبة التي لا يسع المرء الجهل بها. كم بقي على الأذان؟ 5 دقائق. طيب نأخذ بعض الأسئلة لما يؤذن. ما رأيكم بمن يقول يحضر للدرس قبل حضوره؟ أيضا يسأل عن برنامج مقترح لطلب العلم، متى يكون الرجل مخلصا في طلبه للعلم؟ نصيحة في الإخلاص، متى يكون طلب العلم فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟ سأبدأ بالسؤال الأخير. يكون طلب العلم فرض عين في ما لا يسع المرء جهله كما ذكرنا، يعني فيما يتعلق بشروط الصلاة، الطهارة، ما يتعلق بالزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام، الصيام، المفطرات، وشروط الوجوب، أيضا الحج أركانه، شروطه، صفته بالنسبة لمن وجب عليه الحج. هذا كله مما هو في الحقيقة فرض عين وليس فرض كفاية، كما أنه يكون فرض عين فيما إذا كان هناك حاجة في بلد أو منطقة إلى من يعلم الناس، فإنه عندئذ يكون فرض عين على من يسعه أن يتعلم. يعني ربما يكون هناك عوام كبار سن لا يعرفون القراءة والكتابة، ويكون هناك شاب متعلم، فيجب عليه عندئذ أن يتعلم من العلوم الشرعية ما يوجه فيه أولئك. وإن كان هذا الآن مع التواصل الفضائي والإذاعات ويعني انتشار العلم والتعليم، يعني قد لا يكون قد لا يكون واضحا تطبيقه، ولذلك يقال لأن الأصل في العلم أنه فرض كفاية إلا ما وجب على المرء تعلمه من الأحكام الشرعية الواجبة عليه عينا كأركان الإسلام والواجبات الشرعية المندرجة ضمن هذه الأركان. فيما يتعلق بالإخلاص في العلم، هذا حقيقة أمره عظيم وخطبه جسيم، والله جل وعلا يقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، بل الله ويقول جل وعلا فاعبدوا الله مخلصين له الدين. وجاء الأمر بالإخلاص في الكتاب والسنة في أحاديث وآيات كثيرة، ومن أولها أو من أكثرها شهرة الحديث إنما الأعمال بالنيات، مع أن الحديث غريب إلا أنه مشهور عند الناس، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت نيته إلى الله هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت شبه التعظيم، ما في شيء أعظم من هذه اللفظة، هجرته إلى الله ورسوله، كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها تعلمه للعلم دراسته لأجل يحصل شهادة أو وظيفة، إلى دنيا يصيبه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، شبه التحقير. ولذلك يعني يروى عن معاوية كما عند الترمذي بإسناد حسن صحيح رضي الله تعالى عن ابن سفيان أنه لما قرأ قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمال فيها ونوفيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون خر مغشيا عليه. وجاء في سياق الحديث نفسه أول من تسعر به النار 3، ومنهم عالم طلب العلم ليقال عالم، أو متعلم تعلم العلم ليقال عالم، وقارئ قرأ القرآن ليقال قارئ. نسأل الله العافية والسلامة. والنية تحتاج إلى معالجة ومجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين، وما وصل القوم بشيء كما وصلوا بإخلاص النية. ولذلك يقول بكر المزني عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ما سبقه أبو بكر يعني الصديق بكثير صيام ولا صلاة، ما سبقه بكثير صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقع في قلبه يعني من الإخلاص والتوحيد والصدق مع الله جل وعلا. فليست القضية يا أخوان استكثار من العلم، أحيانا تجد شخص لا عنده من العلم إلا شيء يسير، لكن عنده صدق مع الله، عنده تألم، عنده إقبال، عنده توكل، عنده خشية. ولذلك لم يعرف العلم بكثرة الحفظ والفهم، وإنما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم هو الخشية، العلم هو الخشية. هذا طبعا يسأل عن برنامج مقترح لطلب العلم، هذا جوابه يحتاج إلى محاضرة، وأنا أقترح على الإخوان يعني يرتبوا في هذا الإطار محاضرة تكون متخصصة من أحد الشيخ الفضلاء. ما رأيكم بمن يحضر الدرس قبل حضوره؟ هذا الشيء مهم جدا ويعين على فهم وحفظ العلم. هذا يقول شيخنا الفاضل: السلام عليكم، أنا طالب ثانوي وأريد حفظ كتاب الله، ولم تتسنى لي الفرصة للتسجيل في حلقة أو ما شابه، أريد نصيحتك لي، أنصحك بالقرآن. فالله الله 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 بكتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يا أيها الناس، كل الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اجمع كتاب الله في قلبك، هو خير مما يجمعون، خير من القصور والسيارات، خير من الدراهم، من الدراهم والدنانير والمليارات، خير لكل متاع الدنيا الزائلات، هو خير مما يجمعون. فأوصيك بحفظ كتاب الله، ويقال لقال يا قرآن يوم القيامة: اقرأ وارقب ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحقيقة أنه من الصعب حفظ القرآن بوفق، من الصعب، لا بد أن يكون لك صاحب أو قريب. قد كان الشيخ بن عثيمين والشيخ بن بسام رحمهم الله يتذاكران القرآن، هذا يقرأ ثمن أو جزء وهذا يكمل، وهكذا حتى كان في هذا سبب لضبطهم لكتاب الله جل وعلا. نعم، في وقتنا الآن.
Allah.
هذا سؤال يقول يسأل عن دروس أو نصوص مقترحة لطالب العلم مبتدئ في بداية مشواره في الطلب في طلب العلم، يقول حبذا لو ذكرت في دورات النخبة العلمية في جامع الناصر جزاك الله خيرا. هذه الدورات، دورات النخبة العلمية، هي دورات تقام كل سنة في جامع الناصر بحي الأندلس الواقع خلف خريص بلازا، وهي دورات من 10 سنوات بحمد الله، وتخرج منها يعني أعداد تقارب 1000 الآن تقريبا درس فيها، وهي دورات تقوم أو تنظم للمبتدئين في طلب العلم، في يعني المنتقلين من الثانية أو الثالثة الثانوية إلى الجامعة، وأيضا الذين يدرسون في مرحلة الجامعة، وتقوم على شرح الكتب أو المتون الأساسية، يعني مثلا كتاب أقصر المختصرات في الفقه، وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكتاب العقيدة الواسطية، وكتاب أيضا الآج الرومية في النحو، وكتاب منظومة القواعد الفقهية للإمام ابن سعدي. يعني هذه تقريبا هو مقدمة في علم أيضا الفرائض، هذه من ضمن يعني المتون التي تدرس في دورات النخبة، هي 7 تقريبا أو 8 علوم، وهي مختصرة في 3 أسابيع، لكن على 3 مراحل يتم إنهاء كل هذه، يعني على 3 إجازات صيفية في 2 سنين يتم إنهاء كل هذه المتون، وتعقد لها أيضا اختبارات يعني قبل وبعد. هذا سؤال يقول ما موقف الإسلام من العلوم غير الشرعية سواء الحياتية أو العلمية؟ أنا بينت قبل قليل وقلت إن الإسلام هو دين الحياة الشامل الذي يؤيد كل تلك العلوم ما لم يكن فيها مخالفات شرعية. ما اسم الكتاب الذي يحكي سيرة الشيخ ابن باز؟ اسمه جوانب من سيرة الإمام الشيخ عبد العزيز ابن باز برواية محمد الموسى إعداد محمد الحمد. هذا سؤال يقول أنا شيخ ما أقدر، طبعا حقيقة أنا تجاوزت بعض الأسئلة، ما أدري يعني ليس لها علاقة بالموضوع بشكل مباشر، لكن لا بأس ربما أعرج عليها بشكل سريع. يقول أنا شيخ ما أستطيع أخشع في الصلاة وأحاول أن أجاهد نفسي، فماذا أفعل؟ وأرجو أن تدعو لوالديك الشفاء العاجل من الأمراض التي يعانون، أسأل الله جل وعلا أن يشفي والديك ومرضى المسلمين أجمعين، إنه الشافي الكافي. اللهم يا رحيم يا رحمن يا منان يا سميع يا كريم يا لطيف يا منان، اللهم اشفي مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشفي والدي أخينا وسائر المرضى عاجلا غير آجل. أذهب بالناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أما فيما يتعلق بالخشوع في الصلاة فيعني هذا موضوع الحقيقة عظيم، وكم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع، تراه على سطح البصيرة قائما وهمته في السوق الآخر والدفع، تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون فتى مستوجبا للعقوبة، تظل وقد أسلمتها غير عالم، تزيد الثياط ركعة بعد ركعة، فوينك تدري من تناجيه معرضا وبين يدي من تنحني غير مخبت. وقول الله جل وعلا أجل قد أفلح المؤمنون، أول صفات هؤلاء المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول حاتم بن أصلب كنت إذا سمعت أن تسألني، مش نصيحتك اسمع نصيحتي، كنت إذا سمعت نداء ربي تطهرت ما يتأخر يبكر الصلاة، ثم أقبلت على مصلاي، ثم خربت قلبي ما يفكر بالدنيا بالسيارات بالعمارات بالأبناء البنات الزوجات ما يفكر، ثم خربت قلبي ثم وقفت بين يدي ربي ثم تصورت أن الكعبة أمامي وأن الجنة عن يميني وأن النار عن يساري وأن ملك الموت خلف ظهري يقبض روحي وأن الصراط تحت قدمي، مشهد مؤثر، وحتى يحضر قلبه يجب أن يستحضر أنه في موقف عظيم، ترى ليس في الدنيا أيها المصلون، ليس في الدنيا موقف أشرف من هذا الموقف. احسني يعني أعظم الملوك في العالم. ليس موقفك بين يدي الله، ليس موقفك عنده يساوي شيئا في موقفك هذا بين يدي الله. ولذلك ابن القيم للعبد بين يديه موقفان: موقف بين يديه لصلاته، وموقف بين يدي يوم لقائه. فمن أدى حق الموقف الأول يسر الله عليه الموقف الثاني، ومن ضيع أو فرط في الموقف الأول في الصلاة شدد الله عليه في الموقف الثاني. فلذلك يقول: ثم أكبر بتحقيق. إيش معنى أكبر بتحقيق؟ هذا حاتم بن الأصم هذا يقال: لو خر جدار المسجد وحاتم يصلي ما شعر به، ما دار من شدة انهماك في صلاته. ولذلك كان بعض السلف يقول لما أرادوا أخذت في رجله الأكل مرض، أرادوا بشر قدم، قال: إذا شرعت في صلاتي هذا المخدر اقطع رجلي، وأنا يعني الآن لا أصلي أتألم، لكن وأنا أصلي كل جوانبي مع ربي. يقول: ثم أكبر بتحقيق. يعني إذا قلت الله أكبر، بعض الناس يقول الله أكبر وهو يفكر بالدنيا، يفكر بالمدرسة، يفكر باللعب، يفكر بكل شيء إلا بالصلاة. كيف الله أكبر؟ في الحقيقة الأمر ليس أكبر. الذي صار في قلبك أكبر هو الدنيا، الله أكبر من كل شيء. يقول: ثم هذا معنى أكبر بتحقيق، وأقرأ بترتيل. بعض الناس إذا قرأ القرآن كأنه مقصود، كأنه يسابق، كأنه يهمهم، ليس كأنما يقرأ كتاب الله الذي أمر الله بترتيله. يا أخي لو كنت في مفردك فضلا عن أنك تصلي لكان الأولى بك. أنت الآن لو يجيك كتاب من أحد ملوك الأرض، مالك من الملوك، يكتب لك كتاب كذا، كيف تقرأه؟ تأخذ الكتاب وتقرأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على طول؟ لا، تلقى الكتاب قرأ حرفا حرفا مبسوط إن هذا الكتاب وقع بين يديك، خاصة إذا كان موجه إليك، تدبر هذا الكتاب. لكن للأسف قراءتنا يقول: ثم أقرأ بترتيل، وأركع بخضوع، وأسجد بخشوع، وأجلس بطمأنينة، وأتشهد بحذر، وأسلم بأمل، أمل أن يقبل الله منه، ثم أدعو، ثم لا أدري قبلت صلاتي أم لم تقبل. إحنا الواحد منا إذا صلى طلع وكأنه قد ختم بأن صلاته مقبولة وأنه من أهل الجنة، وهو ما يدري. بعض الناس تلف صلاته كما في البخاري: ثم ترمى في وجهك خرقة لا يقبل منها شيء. فإذا تعظيم، يعني الآن جلوسكم أنتم من بعد صلاة المغرب، لاحظوا اليوم الذي تجلسون فيه من الصلاة إلى الصلاة، يعني ترابطون تنتظرون كيف تكون صلاتكم. الإخوة الآن اللي بكروا بالصلاة يلاحظون كيف ستكون صلاتهم، بينما إذا جاء يوم قد أقامت الصلاة أو كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية. تقديس الصلاة وإعطاها قدرها، وإنها أهم موعد يومي، ليس موعد الدوام والخط الأحمر، لا، ليس موعد الطبيب والسماعة التي تكشف على مرضك، لا، ليس موعد التاجر أو البيع والشراء والأهم، الأهم هو هذا الموعد، هو قنطرتك إلى الجنة إذا أردت الجنة. العفو على الاستطراد، لكن كان السؤال مهم والوقت يبدو أزف. هذا يقول: ما نصيحتكم لمن يتعلم العلم في الدروس ولكن لا يعمل بها؟ العلم يهتف بالعمل كما يقول سفيان الثوري، فإن أجابه إلا ارتحل. لا خير في علم بلا عمل. واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك الله جل وعلا يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلا بد من العلم بالعمل وتعاهده. حتى يكون حجة لك لا عليك. هذه أسئلة حقيقة أخرى، يعني كما ذكرت هذا السؤال، يعني يقول لزملاء يعني يتكلمون كلام غير لائق وأنصحهم ويزيدون من هذا الكلام، فماذا أفعل لأني شخص ملتزم؟ أقول واصل نصيحتك لهم في الدين النصيحة، واحتسب في ذلك، واحذر من أن تتأثر أيضا بمخالطتهم، وعليك بالخلق الحسن، فما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيل، وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول محمد بن جعفر البغدادي ما في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، خذ العفو واعف عنهم إذا أخطأوا، وأمر بالعرف بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين إذا تكلموا عليك أو ولغوا في حقك فأعرض عنهم ولا تلغوا معهم، ولذلك إذا مروا باللغو مروا كرامة. يعني أدعى باقي الأسئلة بعد إذنكم حتى لا أطيل عليكم، شاكرا للأخوة حضورهم واستماعهم، سائلا المولى جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، ويغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم، ويجود علينا إنه هو الجواد الكريم، صلى الله وسلم على نبينا.